الشيخ سؤال الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. كان الكلام في الطائفة المعارضة والتي تدل على سقوط التكبير تكبيرة الإحرام عند النسيان، هذه الرواية رويت كأنها من هذه الطائفة. كنا في صدد مناقشتها وهي الرواية الثانية، يقول طبعا عن جرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، هذه كثرناها وانتهت. فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع. هذه أيضا كثرناها، لأن الجواب كما قلنا فيه فقرتان، هذه هي الفقرة الأولى: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها، وهذه الفقرة الثانية، وكأنه أنا بدأت بها قبل أيام التعقيد ولم أكملها، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. ذكرت الإشكال الذي أعتبره رئيسيا في هذا الصدد، وهو أنه قد نلتفت ونقول إلى أن كلا الفرعين فرع واحد ليس بينهما فرق، لأن المفروض موضوع المسألة في الفرع الأول هو الالتفات حال القراءة أو بعد القراءة، المهم جامع ما قبل الركوع. يقول: إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ. وبالنسبة إلى الفقرة الثانية أيضا نفس الشيء، لأنه يقول في نهاية كلامه: بل في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. إذن فرجع الحال إلى نفس الحال، لا يقال طبعا إلى الإسلام موضوعا، وأحر به أن يكون نفسه محمولا، ماذا ينبغي أن نفسه، لا يقال بأن في الصلاة شنو يقول في الفقرة الثانية: وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه، أن المراد بالجار والمجرور وهو قوله في الصلاة ليست الركعة الأولى بل مطلق الصلاة حتى الركعة الثانية أو بعدها أو فيكون من هذه الناحية الشيخ الثاني أو الفقرة الثانية أعم من الكتاب، ينبغي أن يكون واضح، لأن لو هذا الاحتمال ليس احتمالا وذلك لأنه لا أقل أن نلتفت إلى أنه قريبة متصلة على كتابه، لأنه يقول: قرينة متصلة على خلافه، لأنه يقول في موضع التكبير كبرها في قيامه في موضع التكبير، وموضع التكبير لا يحتمل أن يكون هو الركعات المتأخرة وإن كان في قراءة ثانية مثلا قبل القراءة أو بعد القراءة إذا أنه من الناحية الفقهية طبعا لا يمكن أن يعتنى بين الأسماء كما أنه لا يحتمل أن يعتنى باحتمال أن يكون ألف لام التكبير جنس أو للجنس وليس للعادة لا واضح أن التكبير يراد به التكبير المعهود عند المتشبهات وهو التكبير الذي يبتدع في الصلاة أيضا بقينا إلى الآن شنو أن الفرع الأول هو الفقرة الأولى من الجواب والفقرة الثانية من الجواب مؤداهما واحد موضوعا لا يقال هذا أيضا كأنه جواب على هذه الوحدة لا يقال أنه لا أنه يختلف الفرع الأول عن الفرع الثاني لا أقل أننا نعرف بالإن اختلافه وإن لم نعرفه بالجم وذلك بتعدد التقسيم وإن إن ذكرها قبل الركوع وإن ذكرها في الصلاة وهذا لا يصح إلا بشر في التعدد إلا مع التعدد أما مع عدم التعدد فهذا غير معقول وإلا لا حاجة إلى ذكر الفقرة الثانية إطلاقا فحينئذ إن عرفنا التعدد بظهور الألفاظ وظهور السياق فهو وإلا فننفي علمه إلى أهله نعلم إجمالا أنه متعدد سواء فهمناه أم لم نفهمه هذا شو جواب ذلك أن هذا فرع هذه المقدمة التي قلتها أثناء عرض هذا الإشكال فرع أن يكون التقسيم ممتنعا مع الوحدة أن التقسيم إنما يصح مع تعدد فروع وأما مع وحدة الفروع فلا يصح التقسيم في الحقيقة طرق سمعنا في منطقة المظفر وغير منطقة المظفر على أن القسمة إنما تصح مع تعدد الأقسام محمولا أو صفة أو ذلك أو إما إذا كانت كلا القسمين أو كل الأقسام صفة ومحمولا واحدة فلا حاجة إلى تقسيم فحينئذ نستعمل هذه المقدمة في هذا الفيلم فنعرف بالإن على أنه شنو على أنه لابد أن هناك اختلاف على العين والرأس لكن هذا عقلا والأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا دائما ولم يكن يناسب في كل الأحيان أن يستعملوا الدقة العقلية في كلامه لا يوجد هناك توضيحات عرفية وهذا من التوضيحات العرفية يعني أنه بل أنه الصورة صورة قسمين إلا أن الواقع قسم واحد وإنما التقسيم لأجل التوضيح وتعبير آخر لأجل التكرار حتى يفهمه الطرف المقابل ليس أكثر من ذلك ولعله يوجد إلى ذلك مثال معتد به وهو تقسيم الطلاق إلى سني وإلى رجعي. وسبحان الله أنا عقدت فيما وراء الفقه فصلا في هذا التقسيم أنه ما هو الطلاق السني وما هو الطلاق الرجعي، يختلفون الفقهاء في تعريفه. كل ذلك لشنو؟ لأن صحة التقسيم إنما تكون عند اختلاف قسمين في المحمول وفي الصفة. وأما إذا عرفنا عن ذلك فلا بأس أن يكون كلا الطلاقين أو كلا الفرعين أي شيئان محمولهما واحد، وإنما هو لمجرد التوضيح. الجواب الثاني الممكن على هذا بهذا الصدد أن نقول أن الثاني أعم من الأول، أن الفرع الثاني أعم من الفرع الأول، لكن يقيده المحمول وإلا موضوعا أعم، ونحن يكفينا على عمية الموضوع بالتفريق ما بين الموضوعين وإن كان محمولهما واحدا. رأي الأمر أن أول محموله بقدره نسبتهما نسبة التساوي، إلا أن المحمول في الفرع الثاني أخص فيقيد موضوعه العام قرينة متصلة لفظية، وليس أصل المحمول يقيد ضمن، وإنما الدال على المحمول يقيد الدال على الموضوع والإعقاب، من قبيل أنه في الصلاة أي أعم شوف ما كان، ولكنه حينما يقول قبل القراءة وبعد القراءة يتعين أنه شنو، أنه في الركعة الأولى. على كل حال إن قبلنا شيئا من ذلك فبها ونمت، إذا لم نقبل فلا بد من التسليم بوحدة الموضوع والمحمول معا. توجد هنا مثلا الأمور التفرعية، أن نقول أن الفرع الأول يقصد به ما قبل القراءة والفرع الثاني يراد به ما بعد القراءة أو بالعكس، ولا ذلك من الكلمات، لأنه كله الظاهر أن قرائن المتصلة السياقية على خلاف، لأنه مثلا من جملة التقريبات ذلك الفرع الأول إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، أي ذكرها قبل القراءة. والفرع الثاني يقول شنو، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه، يعني أنه أعم أو أنه ما بعد القراءة أو ذلك من الكلمات، إلا أنه سبب ظاهر أنه بل بعد جعل بعض الكلمات قرينة على بعض يرجع شنو، يرجع على أنه حصلهما واحد. المحمول الموضوع الآن كأنما انتهينا من شرح الموضوع. المحمول كبرها وإن ذكرها في الصلاة كبرها، أي المحمول في الشيم في الفقرة الثانية، ولكن المحمول في الفقرة الأولى كبرها في قيامه في موقع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، وفي حدود فهمي أنه يريد أن يقول أو بعد القراءة وليس وبعد القراءة، لكنه هنا يعني واضح من السياق أن الواو استعملت بمعنى أو، ليس هذا حد شاهد، وإلا كبرها قبل القراءة وبعد القراءة بمعنى التكرار لا معنى لها أكيدا، وهذا خلاف الارتكاز المتشبعي ولم يفهم من تعمل ذلك. محل الشاهد ان اننا في اصل المساله سؤال الرجل ينسى اول تكبيره من الافتتاح عرضنا الاحتمالات، فكان اهم الاحتمالات اثنين، احدها ان تكون هي التكبيره الواجبه، الثانيه ان تكون هي التكبيره المستحبه، ولا حاجه الى تكرار التقريبات السابقه. محل الشاهد هنا أنا نستفيد منه، لأنه يصير اثنين في اثنين أربعة، يعني شنو؟ لأنه إما هي التكبيرة الواجبة وإما هي التكبيرة المستحبة، وإما أن يذكرها أو يأتي بها أو يلفظها قبل القراءة، وإما أن يأتي بها بعد القراءة، اثنين في اثنين أربعة. فإن أتى بها قبل القراءة فلا إشكال على كلا التكبيرين، أي سواء كانت شنو؟ كانت تكبيرة واجبة أو كانت مستحبة، لأنه في موضع التكبير هو يعبر، وجزاه الله خيرا، لأنه قبل القراءة إنما هو شنو؟ موضع التكبير، فإن كانت واجبة أتى بها لأنه لم يكبر. سوى نستقبل القبلة وناوي في قلب الله ذلك يريد أن يتوجه، أجب أن أنا ذي سمام قبل طب الله أكبر أتى بالواجب وانتهى الحال، وإلا قبل القراءة ولم يكبر ليس هو في الصلاة، لكنه مع ذلك يكبر احتياجي ويدخل في الصلاة ما بديش كان. وإن كانت تكبيرة مستحبة كما لو كانت هي بعض التكبيرات الست المستحبة، انا كبرت خمسة وهذا جنب وحدة الله ما بس، مهم انه على كلا التقديرين ما بيشكل، وانما يحصل شيء من الاشكال في هذا الاتفاق قبل القراءة او بعد القراءة. مثلا بعد القراءة شو نصيب؟ هذا فيه احتمالات على كلا تقديرين اذكرهما ولو توضيحا لاستفادة تنمية الملك. ان اولا ان تكون تكبير المتروكة ويقول له الامام انه ائت بها بعد القراءة، فهنا هذه الاحتمالات موجودة. ما هما؟ الاحتمال الاول ان يكبر في محله نيابة عن التكبير الذي فات، يكبر التكبير الحرام الواجبة بعد القراءة ويستمر في الصلاة، لكنه كأنه وإن كان هو في الأخرة عبارة مجملة من هذه الناحية، لكنه لابد ان نخرجها بدليل لبي او يقين فقهي على ان هذا غير ممكن. الشكل الاخر ان يسقط ما في يده ويهدم ما في يده، ان يبطل الصلاة ويفعل ليس في الصلاة، ان يبطل قراءته في الاخرة التي بدون تكبير ثم يأتي بالتكبير ويقرأ من جديد، هذا هو على القاعدة. هذا على تقدير شنو؟ الوجوب، ان التكبير المنسية واجبة. الاحتمال الثاني ان تكون التكبير المنسية مستحبة، حينئذ كلا الاحتمال هنا ماتي ماتي، وكلاهما مشكل، وكلاهما مشكل. اما الاحتمال الاول انه يكبر بعد القراءة بعنوان احدى التكبيرات السبع ويستمر في صلاته، هل انت تقول بذلك فقيه؟ فرض، لكنه مع ذلك انا اقول انه اذا تعين ذلك بظهور الرواية، اذا تعين ذلك بظهور الرواية والسند معتبر، ها
نقول ان هذا رحمه من الشارع وتسامح، انه في وقت ما تذكرت التكبيرات المستحبه ايش بها ولا في الركوع ولا في السجود في ما جاب. بغض نظر من قبل الشارع نفسه بدليل معتبر.
وهذا يكفينا صحيح.
لكنه العمدة على انه نستفيده ظهورا، وانما هو اطروحة احتمالية لا اكثر.
الاحتمال الثاني ايضا صعب فيه، وهو انه شنو يهدم ما في يديه. يعني شنو؟ يعني طبعا الان المفروض انه هو مكبر تكبيرة الاحرام، وانما الشك في التكبيرة الاستحبابية، وهو مكبر تكبيرة الاحرام وقارئ الحمد وقارئ السورة، ثم تذكر لقطة استحبابية يهدم ما في يده. يعني شنو؟ ليس يبطل الصلاة، انا لا اقول، وانما يترك القرار. فحينما ينوي انه هذا الحمد والسورة كأنها لم تكن، يرجع الى شنو؟ الى موضع التكبير، فيكبر المستحب ويكرر الحمد والسورة. هل تفتي بذلك؟ هذا ايضا صعب. فمن هذه الناحية ليش انه صعب طبعا بطبيعة الحال ان تقول بانه قرأ مرتين حتى برجاء المطلوبية صعبة الا بجهة واحدة. لو استفدنا هذا ايضا من ظهور الرواية واعتبار السند، في الامكان ان نقول انه نحو عفو من قبل الشارع، ولكنه من الصعب على ذلك ان نفتي به ولو برجاء المطلوبية. قلت فإن ذكرها بعد الصلاة، سبحان الله، خلص الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، عجبا أن أنا ما مكبرت في أول الصلاة، حينئذ أيضا على كلا الاحتمالين، لأن يعني أصل المسألة كانت مجملة، إما أن تكون التكبيرة واجبة، وإما أن تكون التكبيرة مستحبة. فإن ذكرها بعد الصلاة قال فليقضها ولا شيء عليه. إن أنا عندي أن الإجمال مرة ثانية، لأن الضمير في قوله فليقضها إلى أي شيء راجع؟ احتمالين، إما أن يكون راجعا إلى الصلاة، وإما أن يكون راجعا إلى التكبيرات. والفقهاء في حيرة من أمرهم هذا، حيث ببيت كما يقولون، ما هو مطابق للقواعد؟ هذا أحد الاحتمالات على الحال، وهو أنه ذكرها، أي ذكر التكبيرة الواجبة أنها متروكة، فيجب عليه أن يقضي الصلاة، أي أن يكررها، قضاها أي أتى بها. كما في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أي إذا أنزلت الصلاة وأتيت الصلاة لا بأس. وكذلك إذا ذكر بعد الصلاة، أي بعد الصلاة بوقت طويل وكان الوقت قريب، أيضا فليقضيها احتياجي لأنها بدون تكبيرة الحرام. وكذلك لاحظوا أن مادة القضاء، استعمال لفظ القضاء هنا مناسب متشرعيا مع أصل الصلاة وليس مع التكبيرة. قضاء التكبيرة كأنه، وإن كان هو معقول التعبير عنه، لكنه ليس هو التعبير المتعارف على عامة أبلد، وإنما قضاء الصلاة هو العامة أبلد. فمن هذه الناحية يرجح أن من هذه الناحية أن يكون قرينة متصلة على رجوع الضمير إلى الصلاة، ولا يقال أن الضمير لا مرجع له. ليش؟ لأنه هو عبارتها فليقضها ولا شيء عليه. طبعا سيبويه مير، لكنه لا
السياق العرفي يقبل رمعا على ان يسيبه.
وذلك ان المرجع في كلام الفرق في كلام سائل.
انا اعيد ضمير الى لفظ انت نطقته. واي ريب من ذلك صح في بوه لا يحسن في جهنم متاعب السيارات عنده. وانما كنا في الموضوع اننا من الناحية العرفية لا بأس به ان ينطق شخص المبتدا وينطق الاخر الخبر، ان ينطق احدهما الفعل وينطق الاخر الفاعل، ان ينطق احدهما مرجع الضمير والاخر الضمير الراجع، واي غير من ذلك. وهذا كثير في الحكم. هل فجأة فقال الإمام قد يقضي هذه الصلاة التي قلت عنها وعبرت عنها أو أي رواية من ذلك.